بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية العلمية، والذي نستضيف من خلاله صاحب الفضيلة الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض، في شرح مقدمة في أصول التفسير. درسنا أيها الأحبة في هذا اليوم هو خاتمة دروس هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الإعانة والتوفيق. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الباب الأخير، وفي هذا الدرس المبارك وقبل أن نبدأه مع الشيخ مساعد، نسعد بتلقي أيها الأحبة مشاركاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك عبر رسائل البريد الإلكتروني في موقع الأكاديمية العلمية. نرحب بكم شيخ مساعد في هذا اللقاء.
مرحبا بكم
شيخ مساعد. في اللقاء الماضي يعني ضاق بنا وقت الحلقة أن نختم الفصل الأخير من هذا الكتاب الذي خصصه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر أحسن طرق التفسير، فلعلكم يعني تختمون مع الإخوة المشاهدين ما تبقى من شرح في هذا الفصل.
نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كنت قد وعدت بأن نختم إن شاء الله ما يتعلق بقضية التفسير بالرأي في آخر هذا الكتاب، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طرح في آخر الكتاب التفسير بالرأي، وذكر أن التفسير بمجرد الرأي حرام. وكنا قد سبق أن أخذنا في بدايات هذه المقدمة إشارة إلى ما يتعلق بالتفسير بالرأي، فلا بأس أن نعيد مرة أخرى هذه القضية بتفصيل. قضية التفسير بالرأي، كما تعلمون لما يقال التفسير بالرأي أول ما يتبادر إلى الذهن هو الرأي المذموم، ولكن نقول إن الرأي نوعان، رأي مذموم ورأي محمود، وكل واحد من الرأيين له ضابط. في الرأي المذموم ما كان عن جهل أو هوى، والرأي المحمود ما كان عن علم. وقلت لكم إن الجهل يقع فيه العامي والمتعلم، وأيضا قد يقع فيه ماذا؟ العالم، لأن الجهل نسبي هنا له، فقد يكون عالما في الحديث، عالما في الفقه، لكن قد يقصر باعه في التفسير فيقع عنده خطأ من هذه الجهة. وهذا ليس عيبا، لأنه كما نعلم ليس كل واحد من العلماء يلزم أن يكون متقنا لجميع الفنون، فقد يقع مثل هذا الإشكال، كما يقع من مفسر الخطأ في ماذا؟ في الاستنباط. وقد سبق أن أخذنا بعض عبارات من الفقهاء مثل ابن عطية وهو فقيه مفسر، اعتراضه على المهدوي، وكذلك الماوردي وهو أيضا فقيه ومفسر، لما أحدهم قال هذا تفقه واهن وهو ابن عطية، والماوردي قال بعض متفقهة المفسرين، وكأنه يعرض بالفقه الذي استنبطه هذا المفسر. المقصد من ذلك أنه قد يقع، أما الهوى فالغالب عليه أنه يقع من ذي العلم، فهو يعلم ولكنه يترك الحق لأجل المذهب، يترك الحق لأجل المذهب. ولا شك أن في مثل هذه الحالة أن الهوى أشد من الجهل، يعني الهوى أشد من الجهل. أما التفسير بالرأي المحمود فقلنا إنه عن علم، سواء كان هذا علما يقينيا أو كان غلبة ظن، والمقصد أن يكون الذي يقول برأيه قد أخذ بحظ وافر من العلم، يستطيع به أن يصل إلى فهم المعنى، يستطيع به أن يصل إلى فهم المعنى. أما من نقص علمه فقطعا سيقع عنده جهل ببعض المعاني. وسبق أن ذكرنا أمثلة لمن اعتمد مجرد اللغة فقط فوقع في جهل بعض المعاني في الآيات، جهل بعض المعاني في الآيات. سبق ذلك في مثل تفسير من فسر تفسير أبي عبيدة معمر المثنى للبيوت، في قول وأتوا البيوت من أبوابها، أنه جعل المراد بها اسألوا العلماء ولا تسألوا الجهال، وهذا إنما أتي أبو عبيدة بسبب أنه لم يعمد أو لم يعرف سبب النزول، ففسر المعنى على أحد معاني اللغة فوقع بالخطأ من هذه الجهة، إذن صار هناك نقص في العلم. هذا باختصار يعني ما يتعلق بالرأي المذموم والرأي المحمود. وأحب هنا أن أشير إلى أنه حينما نناقش قضية الرأي لا يلزم من الجهة العلمية ولا كذلك من الجهة الفنية أن نقول الرأي القول التفسير بالرأي. للعلماء فيه قولان، القول الأول كذا وأدلة كذا، القول الثاني كذا وأدلة كذا، والراجح هو التوسط بينهما. لأن وضع إشكال في مسألة الرأي بهذه الطريقة ليس جيدا من جهة العلم ما دام الأمر محسوما. فإذا الأمر محسوم ومعروف أن الرأي نوعان، والذي يقع عليه الذم من عبارات العلماء إنما هو الرأي المذموم، والذي يقول به العلماء وينصون عليه هو الرأي المحمود. فإذا نفصل الموضوع من أوله وننتهي من أن نذكر أقوالا وأدلة ثم الترجيح وأن الصواب التوسط إلى آخره، فهذا الأولى أن نبدأ بالموضوع من نهايته بدل ما أن نأخذ هذه المقدمات الطويلة. نأتي إلى قضية الثانية في هذه المسألة، وهي الآن كثير من يسأل كيف نفسر القرآن بالرأي. هنا نحتاج إلى ننظر إلى كما قلت لكم سابقا إلى النظر التاريخي. طبعا عندنا المفسر الأول والمبين الأول طبعا من البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم.
وسبقا ذكرنا في تفسير القرآن بالقرآن أن هناك نوعا من تفسير القرآن بالقرآن لا يقع فيه اختلاف، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان من هذه الجهة ليس هو المراد، وإنما المراد ما تختلف فيه الأفهام. المراد ما تختلف فيه الأفهام، فما تختلف فيه الأفهام لا شك أنه يقع فيه ماذا؟ الرأي والاجتهاد، يقع فيه الرأي
والاجتهاد.
وسبقا ذكرنا أمثلة كثيرة في هذا الباب، لكن نحن الآن نريد أن نناقش هذه القضية كيف نستطيع أن نقولها بالرأي المحمود. فنقول أولا من خلال النظر إلى طبقات المفسرين الثلاثة اللي هم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وسبب أننا دائما نركز على هذه الطبقات الثلاث أن المفسرين أن أئمة المفسرين كالطبري وابن أبي حاتم وابن عطية وغيرهم من العلماء اعتمدوا هذه الطبقات الثلاث، اعتمدوا هذه الطبقات الثلاث وصاروا يروون عنها التفسير. لما رجعنا إلى تفسير هؤلاء الطبقات الثلاث وجدنا أنه قل بل يندر أن يتركوا جملة من القرآن لا يفسروها، وما تركوه ففيه وضوح إن هو الذي تركوه قليل. سنأتي الآن إلى ما تركوه كيف نتعامل معه، لكن الذي نريده الآن أن نقول إذا رجعنا إلى تفسير هؤلاء كيف نتعامل معهم. فالصواب في التعامل أننا ننظر في اختلافهم، إن كان يؤول إلى معنى واحد بينا هذا المعنى الواحد على ما سبق لما تكلمنا عن اختلاف التنوع، وإن كان يقول إلى أكثر من معنى فننظر إذا كانت هذه المعاني كلها محتملة وصحيحة، يعني قوتها في الاحتمال متقاربة، فنقول بها جميعا على سبيل التنوع كما سبق أيضا ناقشنا في اختلاف التنوع. وإن أردنا أن نرجح لسبب ما فإننا نرجح أحد المعاني، لكن لا بد أن يكون الترجيح بماذا؟ عن علم، يعني بقاعدة علمية. ما نرجح لأن المذهب يوافق هذا القول، أو نرجح من دون أن يكون عندنا علم، لا، لابد من ماذا؟ من القواعد العلمية. وكما قلت لكم أفضل كتاب يتدرب عليه طالب العلم في فهم قواعد الترجيح هو كتاب الطبري، ثم بعد ذلك ما كتبه كما قلت لكم الدكتور حسين الحربي في كتابه قواعد الترجيح، وكذلك الدكتور خالد السبت في كتابه قواعد التفسير. فإذا المقصد إذن أننا الآ نأخذ بها النوع الأول من الرأي هو أننا نختار من أقوالهم مثل ما فعل الطبري رحمه الله تعالى، فهو كان يتخير من أقوال المفسرين من السلف ويندر أن يخرج عن أقوالهم، يعني يندر جدا يخرج عن أقوالهم، بل إنه حتى إذا لم يرد في الآية إلا قول واحد من أقوالهم فإنه يعتمده، ولو عارضه قول اللغويين فنرد قول اللغويين، وهذا منهج الطبري الخاص به. لكن مقصد من ذلك أننا عندنا العمدة الأولى هم هؤلاء، وطريقتنا الأولى في الرأي أن نتخير من أقوالهم. هذا النوع من التخير كما قلنا لابد فيه من القواعد العلمية. النوع الثاني الذي يرد قد يقول قائل: فهل نفهم من كلامك أنك تلزمنا بما ورد عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين فقط؟ هذا قول محتمل، يعني قد يفهم قائل من كلامي هذا أن المراد أن نقف على ما فسر به هؤلاء الكرام ونتوقف عن التفسير. فنقول أقول عن الكلام الذي أقوله: ليس هذا مرادي فقط، إن هذا جزء من المراد، أن النوع الأول من الرأي الذي يمكن نقوم به هو التخير من أقوال هؤلاء إذا وقع عندهم اختلاف. النوع الثاني من الرأي هو الإتيان بقول جديد في التفسير، والإتيان بقول جديد في التفسير هذا فيه إشكال من جهة، وهو أنه قد يقول قائل إن علماء الأصول حكوا أنه لا يجوز إحداث قول ثالث سواء في الأحكام أو في التفسير أو حتى في شرح الحديث. فأقول هنا إن إدخال التفسير في هذه المسألة الأصولية فيه نظر، من جهة أن الأحكام مبنية على افعل ولا تفعل، يعني في الغالب الأحكام مبنية على هذا، يعني إما أن يباح الأمر وإما أن لا يباح على حسب طبعا مراتب التكليف الخمسة. ولكن التفسير مرتبط بالمعاني، فقد تتعدد المعاني، قد تتعدد المعاني. فإذا نحن ننظر إلى أن مادة التفسير غير مادة الفقه، فلا يصلح أن يحكم على التفسير بما يحكم على الفقه من هذه الجهة، أن يقال أنه لا يجوز إحداث قول ثالث. فقد يقول قائل: إذا أجزت إحداث قول ثالث في التفسير فكيف نرد الأقوال الباطلة؟ نقول عندنا ضوابط سنرد بها الأقوال الباطلة، لكن القضية الآن هنا أننا من حيث المبدأ هل يجوز أن يأتي المتأخرون بمعنى لم يذكره الصحابة والتابعون واتباع التابعين؟ نقول نعم، هذا المعنى إما أن يكون باطلا وإما أن يكون إيش؟ حقا تحتمله الآية، وسنأتي الآن إلى نقاش الباطل والحق كيف نعرفهما. قد يقول قائل، وهذا يسأل عنه كثيرا: هل نقول إن الصحابة جهلوا هذه المعاني؟ نقول لا، لا ننسب للصحابة الجهل بالمعاني هذه. لماذا؟ لأننا نقول إن موجبات هذه الأقوال الجديدة لم تكن موجودة في عصر الصحابة بحيث يضطرون إلى القول بها. لكن لو كانت موجبات هذه الأقوال موجودة، لو كانت موجبات هذه الأقوال موجودة وتركوها حتى لو ظهر لنا أنهم تركوها، نقول نعم لا يجوز القول بها، لأنه ما تركوها إلا لأن فيها إشكالا. أما أنه هذه الموجبات لم تحدث في عصرهم فإنه لا يمكن أن نحملهم أي شيء من المعاني، يقول جهلوا هذه المعاني أو غيرها. بدلالة ماذا؟ أننا نجد أن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين قد حملوا آيات القرآن التي نزلت في جيل الصحابة على أحداث حدثت بعدهم، بعد نزوله، يعني بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فحملوا آيات على أنها في الخوارج، وحملوا آيات على أنها في المرجئة، وحملوا آيات على أنها في القدرية، وحملوا آيات على أنها في أهل البدع. ولما كان القرآن نازلا لم يكن فيه هذه الأجناس المذكورة،
صحيح.
فما داموا حملوا آيات القرآن على هذه الفرق فهذا يدل على أصل أصيل الذي يتكلم عنه، وهو أنه يجوز أن ينزل القرآن على حوادث لكن بشروط كما سيأتي، أو بضوابط كما سيأتي إن شاء الله. فإذا هذه قضية مهمة، لا يفهم من كلامنا أن نقول لا يمكن أن يأتي من المتأخرون بمعنى جديد، لكن نقول ممكن يأتي معنى جديد لكن نحتاج إلى معرفة الصحيح من الضعيف منها. نأتي الآن إلى هذه الضوابط التي نعرف بها الصحيح من الضعيف. أهم ضابط عندنا هو أن يكون المعنى المذكور في التفسير، أن يكون المعنى المذكور في التفسير صحيحا في ذاته، إما من جهته هو وإما من جهة اللغة. يعني كيف صحيح في ذاته؟ على سبيل المثال إذا جئنا إلى قول سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، من قال إن استوى بمعنى استولى، من قال إن استوى بمعنى استولى، هل هذا التفسير صحيح من جهة اللغة أو ليس بصحيح؟ نعرف أن أئمة اللغة ومنهم ابن الأعرابي أنكروا أن يكون استوى بمعنى استولى، وأن الشاهد المذكور في معنى استوى بأنه استولى في قوله: قد استوى بشر على العراق، أن هذا البيت كما قالوا مصنوع واعترضوا عليه. فإذا المقصد من هذا أنه سقط عندنا من الضابط الأول أن يكون معنى استوى استولى. بعض المعاني الأخرى تكون صحيحة في ذاتها من جهة اللغة لكنها ليست صحيحة من في حقيقتها. مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى وقد خلقكم أطوارا، بعض المعاصرين ممن يرى أن الأطوار الداروينية في الخلق، وأن الإنسان كان أصله طبعا أصل الخلية الواحدة ثم تحول الخلق شيئا فشيئا لصار الإنسان اللي هو معروف نظرية التطور، يقول إن قوله سبحانه وتعالى وقد خلقكم أطوارا هي إشارة إلى الأطوار الداروينية هذه. الآن إذا تأملنا الجهة اللغوية في الأطوار، ليس هناك أشكال أن 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 أنها سائرة مع المعنى اللغوي في قوله قد خلقكم أطوارا وفي الأطوار الداروينية، فمعنى الأطوار أنه طورا بعد طور موجودة. لكن الإشكالية هل هذه القضية العلمية المذكورة حقيقة أو باطل؟ إذا باطل، فإذا ليست صحيحة في ذاتها، ليست صحيحة في ذاتها. إذا قلنا أن تكون القضية صحيحة في ذاتها إما من جهة اللغة وإما من جهة القضية نفسها، فإذا من جهة القضية نفسها باطلة. فإذا كان هذا النوع من التفسيرات موجودا فإن نعلم أنه باطل من أول الطريق. ولهذا قاعد كثير من العلماء قضية ماذا؟ أن يكون التفسير مبنيا على كلام العرب، مثل الشاطبي لما تكلم عن فهم الشريعة كله وجعله قائم على كلام العرب. لكن مقصد من ذلك أننا نقول هذا هو الضبط الأول، أن تكون القضية صحيحة في ذاتها ونعرف صحتها إما من جهة اللغة وإما من جهة القضية في ذاتها. الثاني، الضابط الثاني، أن تحتمل الآية هذا المعنى في السياق، لأنه كما قلنا سابقا أن التفسير مرتبط بماذا؟
السياق.
بالسياق. فإذا احتملت هذا المعنى في السياق قبلناه، وإذا لم تحتمله لم نقبله. فإن نظرنا مثلا، ونفس المثال السابق ذكرناه في قوله سبحانه وتعالى لأنه مثال واضح، وإن كررنا المثال لكن لأجل توضيح القضية، اللي في قوله سبحانه وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها. لما نرجع إلى أن البيوت من جهة اللغة بمعنى البيت بمعنى المرأة، نقول نعم موجود في اللغة وإن كان قليلا، لكن يطلق على المرأة البيت لأنها كأنها إيش؟ مسكن الرجل ومآله وملفاه. وقد أنشدوا في ذلك قول الشاعر مالي إذا أنزعها صأيت، أكبر غيرني أم بيت، وهو يتكلم عن دلو يحملها من البئر، فإذا حملها من البئر كأظهره صار إيش؟ يصدر صوتا. فقال مالي إذا أنزعها ينزع الدلو صأيت، يعني صوت إن مراد صوت ظهره. أكبر غيرني، هل صرت كبيرا أم بيت، أم امرأة في بيتي شقية أشقتني فجعلتني كبيرا ولم أكبر بعد. هذا معنى البيت. فإذا من جهة اللغة البيت بمعنى مرأة واحد. لما نأتي نركب المعنى في السياق، في المعنى في السياق، هل يتلائم أن نقول وأتوا البيوت من أبوابها وأتوا المرأة من الوجه الذي أمر الله به؟ لو يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لما تقرأ الآية تعرف أن هذا المعنى نشاز ولا يتناسب مع نظم القرآن إطلاقا. فإذا قبلنا الضابط الأول، لكن لما جاء عند الضابط الثاني وهو ماذا؟
السياق
اللي هو أن تحتمل الآية، بطل هذا القول.
صحيح.
الضابط الثالث أن لا يناقض قول السلف، أن لا يناقض قول السلف. لاحظ الآن هذه القضية مهمة، أن لا يناقض قول السلف ما معناها؟ لماذا؟ لأنه إذا ناقض قول السلف يبطل قول السلف أو ما يبطله؟ يبطله. ولاحظوا الفرق بين المناقضة والمخالفة. المخالفة محتملة خاصة إذا كان اختلاف نوع، لكن قصدنا بالمناقضة الإبطال. إذا أبطل قول السلف، وسبق أن ناقشنا القضية، لكن المقصد أنه يكون في إبطال تام لقول السلف، أليس هذا يعني أن السلف جهلوا معنى كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا واحد. شيء ثاني أن الأمة بقيت لا تعلم معنى كلام الله سبحانه وتعالى حتى جاء هذا التفسير المحدث فصار هو الصحيح. إذن هذا معنى ذلك، أنه بقي الناس فترة ما يجرون، وهذا لا شك أنه باطل. فإذا الذي جعلنا نقول ألا يبطل قول السلف هو هذا المعنى. وسبقا قلنا إذا اختلفوا يبطل أحد الأقوال أو ما يبطل القضية الثانية، فصلناها سابقا ما أريد أن نعيدها لأجل الوقت. وكذلك قلنا أهم شيء ألا يبطل قول السلف كله. فإذا أسقط كل قول السلف فنعلم أنه باطل. وضربنا مثالا في قوله سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، هل السماء والأرض تبكي حقيقة أو لا؟ تفسير السلف على أنها تبكي حقيقة، وهو قال ابن عباس وغيره، وفي حديث ضعيف يشهد لهذا المعنى أن ابن عباس قال لابن آدم موضعان، موضع عمله في الأرض وموضع صعود عمله في السماء. فإذا مات انقطعت العبادة، فيبكي عليه موضع عمله في الأرض ويبكي عليه موضع سجوده موضع صعود عمله في السماء. يعني بكاء حقيقي. السلف مروا على هذا على نوع الحقيقة. بعض المعتزلة المتأخرين عنهم فسروا الآية بتفسيرين. بعضهم فسرها على ما يسمى بمجاز الحذف، يعني فما بكى عليهم أهل السماوات وأهل الأرض. وبعضهم قال إنها لا تبكي، لا تبكي، نفى البكاء أصلا. الأول أبقى البكاء لكن نسبه إلى من؟ إلى السماء والأرض. والآخر هذا نفى البكاء أصلا، قال إنها لا تبكي، وإنما نسب البكاء إليهما ماذا؟ مجازا. واستشهد ببعض أشعار العرب مثل قول عنترة في فرسه وغيره. فنحن نقول هنا إن القول بأنها لا تبكي أو نسب البكاء لأهل السماء يبطل قول السلف. فما دام يبطلوا فإننا نقول إنها القول الحادث هذا ماذا؟ إن هذا القول الحادث باطل. إذا المقصد من ذلك إن لا نبطله إطلاقا إلا بعد أن ننظر في هذه الضوابط. طيب إذا عندنا الآن أن يكون معنى صحيحا في ذاته، أن تحتمله الآية، أن لا يبطل قول السلف. لنذكر مثالا تنطبق فيه الشروط. لما نرجع إلى قول سبحانه وتعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أيضا نجد أن السلف ذهبوا إلى معنى الحديث الذي هو أن الله سبحانه أن العبد في الجنة إذا دخل العباد الجنة سأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فإن كل واحد يذهب إلى منزله وإنه أعرف بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا إذا عاد من جمعته. يعني لاحظ أنت الآن وأنت راجع من, 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 من صلاة الجمعة إلى بيتك، هل تخطئ بيتك؟ ما تخطئ أطلاقا. كذلك لما تدخل من باب الجنة إن شاء الله فإنك تذهب إلى بيتك المعد لك كما أنك لا تخطئ بيتك الذي في الدنيا وأنت راجع من الجمعة. هذا ما مضى عليه كلام السلف. بعض اللغويين ذكر معنى آخر، إذا عرفها لهم الآن من المعرفة. بعض اللغويين قال عرفها لهم أي طيبها لهم، من قولهم طعام معرف أي مطيب بالأبازير. فالمقصد أنه الآن جاء بمعنى آخر. هذا المعنى ليس هو نفس المعنى الأول، هذا من المعرفة وهذا من التعريف. طيب إذا جينا إلى هذا المعنى الثاني أنها معنى التطيب، هل التطيب صحيح من جهة اللغة؟ نقول نعم. هل هو صحيح في ذاته أن الجنة مطيبة طيبة الرائحة؟ نقول نعم. هل تحتمل الآية ويدخلهم الجنة طيبها لهم؟ نعم. هل يناقض، لاحظ يناقض يعني يبطل قول السلف؟ نقول لا، إنما يكون إيش؟ مع قولهم. يكون مع قولهم. إذن هذا قول وهذا قول، صار من باب التنوع. فإذا كانت الأقوال المتأخرة من باب التنوع وانضبطت مع هذه الضوابط فإنا نقبلها، وإذا اختل فيها أي ضابط من الضوابط فإنا لا نقبلها، فإنا لا نقبلها. يبقى عندنا فائدة أخيرة في هذا، وهي قضية أن بعض المتأخرين خصوصا المعاصرين حينما يتكلمون عن بعض حقائق القرآن التي وردت في العلوم التجريبية أو الكونية، نجد أنهم يقصرون معنى الآية من حيث لا يشعرون على المعنى الحادث الذي توصلوا إليه. وأنا أجزم أن الفضلاء منهم، يعني أجزم أن الفضلاء منهم تخونهم العبارة في هذا وليس هذا من قصدهم، بمعنى أن لو ناقشناهم قلنا أنت كلامك يفهم منه كذا، يقول لا أنا لا أريد كذا، نقول له إذن عبارتك تفهم هذا المعنى. ولهذا بعضهم تخونه العبارة كما قلت لكم، يعني بعضهم يتكلم عن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ويتكلم عن برزخ يقول اضطربت عبارات المفسرين وعبارات ولم يهتدوا إلى معنى إلى هذا المعنى إلى معنى هذه الآية على الحقيقة. عبارات هذه معناها أن كل هؤلاء جهلوا، يعني 14 قرن والمسلمون يجهلون شيئا من كلام ربهم، حتى جاءت قضية معرفة البرزخ التي بين يدينا اليوم ونعرفها لقضية تداخل المياه على بعضها والبرزخ المعروف تكلم عنه. هذا الأسلوب من التعبير غير صحيح، لأنه يقصر معنى الآية على القول الحادث وفي ضمنه إبطال لقول السلف. لكن الصواب أن نقول لو تأملنا هذه الأقوال أن نقول أن الذي أضفتموه في البرزخ اليوم هو يدخل مع أقوال السلف ولا يبطلها، يعني يدخل مع أقوال السلف ولا يبطلها، بل أحيانا يكون قول السلف أعم فيندرج تحته. ولهذا السلف يعرفون هم بعضهم يعني بعض تفسيرات السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم يقولون إن الماء الحلو إذا دخل في الماء المالح فإنه لا يختلط به، ويذكرون أن بعض المناطق في البحار يخرج منها ماء حلو، ويعرفون أن بينهما برزخ لا يبغي هذا على هذا، لا يدخل الماء المالح في الماء الحلو ولا الماء الحلو في الماء المالح. لكن طبقة البرزخ هذه والنقاش العلمي فيها ومتوصل إليه هذه لا تخالف قول السلف، فهي في الحقيقة تفصيل زائد على ما ذكره السلف. المقصد من ذلك أننا يعني يحسن بنا ونحن نتكلم عن بعض حقائق الكون أو بعض حقائق في النفس أو بعض حقائق ما نسميه اليوم بالإعجاز العلمي، يحسن أن ننتبه إلى أن نفهم كلام السلف ونؤديه ونوصله، ثم نقول وقد وجدنا إضافة إلى كلامهم وهو كذا وكذا وكذا. لكن كما قلت لكم أنه مع الأسف من فضلاء من يتكلم عن الإعجاز العلمي يقع عنده إشكال في أنه يأتي بتعبيرات يفهم منها ماذا؟ إسقاط قول السلف، وأن هذا القول الوحيد هو الذي يقول. فإذا نقول لا يجوز قصر الآية على المعنى الحادث لأن فيه إبطال لقول السلف. هذا تقريبا باختصار، وإن كان المقام طبعا ضيق لكن لو كان فيه مجال لأخذنا وتوسعنا في هذا وفضنا، لكن لعل في هذه يعني في هذا الإيجاز ما يغني. لكن كما قلت لكم أهم شيء أن يعلم من هذا الكلام أننا نستطيع أن نأتي بقول جديد، وأن هذا لا يتعارض مع ما قاله الأصوليون في قضية إحداث قول ثالث، لأن ذلك القول يلزم منه توقف التفسير، وأنه لا يجوز لأحد أن يفسر غير ما فسر به الصحابة والتابعون واتباع التابعين، وهذا لم يعمل به أحد ولا حتى الذين قالوا بهذا ممن دخل في مجال التفسير من هؤلاء العلماء الذين حكوا هذه في القواعد الأصولية. يبقى عندي لو سمحت آخر نقطة ذكرتها كان نسيناها، وهي أنه إذا ورد في مقطع من المقاطع كلام لم نجد للسلف فيه أي كلام فماذا نعتمد؟ مثل قول سبحانه وتعالى والذي فطرنا، هل الواو قسم أو عطف؟ لما نرجع كلام السلف قد لا نجد لهم كلاما في والذي فطرنا ما هو، إلا أنهم ذكروها والذي فطرنا هكذا من دون تفسير لمعنى الواو هذه. فنقول هنا الأمر في سعة، إما أن نحملها على القسم وإما أن نحملها على ماذا؟ على العطف. يعني قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا، هذا المعنى الأول بالعطف، أو قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني كانوا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله باب القسم. طيب فالمقصد مثل هذا أنه ممكن يرجع إلى ماذا؟ إلى اللغة، ويستفاد مما قاله أئمة اللغة. وكما قلت لكم أنه قليل جدا 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 الآيات التي تركها السلف ويتحتاج إلى بيان، غالبها يكون واضحا. نعم
أحسن الله إليكم شيخ مساعد. قبل أن ندخل في الأمثلة التوضيحية وأمثلة التطبيقية في ختام هذا اللقاء، إذن لي استعرض بعض الأسئلة الواردة عن طريق الرسائل الإلكترونية البريد الإلكتروني على الموقع ونجيب عليها بعجالة واختصار. الأخت نجلاء من السعودية تقول يا شيخ حفظكم الله، بعض الأحيان ونحن نقرأ القرآن يفتح الله علينا بمعاني لم تكن تخطر لنا ببال، فهل تعد مثل هذه المعاني من الرأي المذموم؟ وهل يجوز أن نستدل بهذه المعاني في تطبيقات الحياة؟ وجزاكم الله خيرا.
جميل. هذا سؤال مهم وسبقا جبناه في أحد الحلقات لكن نعيده مرة أخرى وهو مهم جدا. أول قضية من الأشياء التي يحسن تنبه لها أن المعاني التي تنزل على القلوب والعقول لا يمكن ردها، هذه واحدة. قضية ثانية، إذا نزلت هذه المعاني الأولى تقييدها لأنها تضيع وحين قد تكون نفيسة، لأن هذه منن من الله سبحانه وتعالى، فالإنسان إذا ما كتبها في حال نزولها فقد تضيع عليه هذه المعاني، فنقول يحسن أن تقيد هذه المعاني. الثالثا أن تعرض على عالم بالتفسير، أن تعرض على عالم بالتفسير. فإن قلت ما الدليل على ذلك؟ نقول إن الصحابة رضي الله عنهم لما فهموا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن المراد به الظلم العام، جاءوا الرسول وعرضوا عليه فهمهم فصحح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعرض على العالم هذا هو الصواب، وإلا قد يتبنى الإنسان قولا، وهذا واقع مع الأسف، قد يتبنى قولا خطأ ولا ينتبه إلى أنه خطأ، لأن كما قلنا قبل قليل إن في عندنا العلم الجهل النسبي، إنه قد يكون في هذه المنطقة عندك جهل لم تنتبه له. فإذا هذه هي الطريقة اللي هو إذن تقييد ثم عرض على العلماء. أما الإنسان يتبنى هذا وينشره دون أن يرجع إلى الكتب أو يرجع إلى العلماء فهذا ليس بحسن، بل هو سيدخل في باب الرأي المذموم.
جميل. نعم. هناك أخ أبو بكر من ليبيا سأل سؤال يقول نود أن تعطينا نبذة عن كيفية قراءة كتب التفسير لطالب العلم وتدرج في ذلك. يقول وقصدي هل يحفظ طالب العلم أقوال السلف أم يقرأ كتاب التفسير أكثر من مرة أم ماذا؟ أفيدونا وفقكم الله لكل خير.
لا بس أيضا هذا سبق أن يعني أجبنا عليه، نعيده للأخ. عندنا في طريقة دراسة التفسير أولى طريقة في نظري أن يخصص الإنسان له تفسيرا مختصرا. وأنا أذكر أحد يعني أعضاء التدريس في ليبيا، لا أذكر أن اسمه، عنده كتاب مختصر في التفسير، قصدي لكي يقتنيه الأخ ما دام قريبا منه.
صحيح.
فيقتني هذا الكتاب المختصر في التفسير ويديم النظر فيه مرة بعد مرة ويقرأ ويختم أكثر من مرة، ويكون معه كتاب في غريب القرآن. وأفضل أيضا أن يكون مرتبا على تفسير السور، لأن عندنا بعض الكتب الغريب مرتبة على الألف باء، فالأفضل أن يكون مرتبا على تفسير السور لكي تكون قراءته متوالية. والسبب في ذلك أن المفسر أحيانا قد يفسر المعاني السياقية ولا يذكر المعاني اللغوية، فيستفيد هو إضافة المعاني اللغوية من كتب غريب القرآن وبعض الشواهد الشعرية. هذه الطريقة هي الطريقة الأولى التي يبني بها طالب العلم التفسير عنده، لأن المراد في هذه المرحلة هو إدراك المعاني الإجمالية. إدراك المعاني الإجمالية، بعد الإدراك المعاني الإجمالية يدخل الأخ إلى ما قال في قضية معرفة أقوال السلف، ماذا قال السلف في هذه الآية، فقد تتكون عنده معاني أكثر. فإذا يرتب المعاني شيئا فشيئا، لا يكون أنه يأخذ من المعاني من فوق ثم لا يستطيع أن يسبك المعاني، لكن يتعود على سبك المعاني على قول واحد كما هو في التفسير المختصرة، ثم يبدأ يرتقي في ترتيب هذه المعاني، ثم حتى يصل إلى مرحلة أنه يستطيع أن يميز بين هذه الأقوال وأن يعرف الراجح من المرجوح منها، وما الذي يجتمع منها في معنى واحد وما الذي لا يجتمع. هذه مرحلة لا شك متقدمة، لكن أهم مرحلة هي المرحلة الأولية لاعتماد كتاب مختصر في التفسير مع كتاب غريب القرآن، من النظر في هذه الكتب حتى يكون استوعب جملة كلام الله سبحانه وتعالى من جهة فهم المعنى.
أحسن الله إليكم. إذن نعود للأمثلة والتطبيقات التي وعدتم الأخوة بها. نقرأ عليكم شيء.
تفضل.
طيب، المثال الأول. قال الطبري: وذكر أن هذه الآية نزلت في رهط معروفين وحدوا الله وبرئوا من عبادة كل ما دون الله قبل أن يبعث نبي الله، فأنزل الله هذه الآية على نبيه يمدحهم. ذكر من قال ذلك. ثم ذكر الطبري بسنده قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها الآيتين، حدثني أبي أن هاتين الآيتين نزلت في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله: زيد بن عمرو وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي، نزل فيهم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم.
نعم، هذا المثال الأول في والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها.
نعم.
هل يمكن نقول إن هذا هو سبب النزول المباشر؟ هل يمكن نقول هذا سبب نزول مباشر؟ لا، هذه واحدة. جيد. القضية الثانية: هل هذه الآية مختصة بهؤلاء النفر دون غيرهم؟
لا.
إذن أيضا لا.
لا.
إذن الآية بناء على ذلك هي على ماذا؟ على العموم، ويكون هؤلاء إنما هم ماذا؟ مثال للعموم. إنما هم مثال للعموم، وهذا أخذناه في أي نوع من أنواع اختلاف التنوع الذي ذكره شيخ الإسلام، تذكرون؟ نعم،
أخذنا في النوع الثاني هو التمثيل للمعنى العام.
أحسنت، في النوع الثاني في التمثيل للمعنى العام. وسبق أن ذكرنا قاعدة أن أسباب النزول هي في الحقيقة أمثلة، سواء كانت أسباب نزول صريحة أو أسباب نزول غير صريحة، وهذا يدخل في أسباب النزول غير الصريحة. أسباب النزول غير الصريحة. فإذا نقول أن زيد بن أسلم حمل الآية أو قال بأن نزلت في هؤلاء من باب ماذا؟ التمثيل، وليس أنهم هم سبب النزول ولا أنهم هم الذين يعنون بالآية دون غيرهم. نعم.
المثال الثاني: وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه أتاه رجل من الخوارج فقرأ عليه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الآية، ثم قال: أليس الذين كفروا بربهم يعدلون؟ قال: بلى. فانصرف عنه الرجل، فقال له رجل من القوم: يا ابن أبزة، إن هذا أراد تفسير الآية غير ما ترى، إنه رجل من الخوارج. قال: ردوه علي. فلما جاء قال: أتدري في من أنزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: نزلت في أهل الكتاب فلا تضعها في غير موضعها.
نعم. انتهى. الآن هذا المثال يعني عندنا فيه مجموعة مسائل. فتلاحظون أن الرجل هذا كما قال الذي تنبأ له إنه إيش من الخوارج. وماذا أراد لما قال لما قرأ هذه الآية؟ وأراد أن يقول إن الذين كفروا بربهم يعدلون، أراد أن الذين كفروا من هم؟ أهل القبلة. يعني كان أراد أن يقول أهل القبلة الذين حكموا ماذا؟ يعني حكموا الناس ومسألة التحكيم، وأنه لا حكم إلا لله كما كانوا يقولون. المقصد من هذا أنه وقع عندنا الآن إشكال من هذه الجهة. أولا ننظر هذا النوع الآن الذي حمل فيه هذا الخارجي على هذا المعنى. تذكرون قضية الدليل والمدلول؟ لو ردنا ننظر من قضية الدليل والمدلول الآن، من أي أنواع الدليل والمدلول هذه القضية؟ نعم،
هذا خطأ في الدليل والمدلول.
خطأ في الدليل،
خطأ في الدليل،
خطأ في الدليل والمدلول.